السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا مع زمان عمر وأيام عمر رضي الله عنه، مع زمان العزة والشموخ، مع زمان السؤدد والمكانة، مع زمان التمكين والنصر، مع زمان عز الشريعة، مع زمان العمل بالقرآن والسنة. أيام عمر، زمان عمر، تكلمنا عن الفاروق عمر في حلقتين سابقتين، تكلمنا عن نسبه، عن كنيته، عن ألقابه، عن زوجاته، عن أولاده، عن حاله في الجاهلية وعن حاله في الإسلام، ثم تكلمنا في الحلقة التي من بعدها عن موافقات الفاروق عمر بن الخطاب لله عز وجل. وفي هذه الليلة المباركة والحلقة الكريمة، حديثنا كله عن شيء من فضائل عمر بن الخطاب. ولماذا أقول حديثنا عن شيء من فضائل عمر؟ الجواب: ذلك لأن فضائل الفاروق لا تكفيها حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث. رجل إذا ذكر العدل ذكر، رجل كان إيمانه فارقا بين مرحلتين دعويتين، بين المرحلة السرية والجهرية، رجل كان إسلامه عزا ونصرا وفتحا وتمكينا رضي الله عنه. من فضائل ومناقب عمر ما تسمعون. روى البخاري في كتاب الفضائل والإمام مسلم رحمهما الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عمر محدث، يعني ملهم، يعني صاحب فراسة، يعني يجري ربنا الصواب على لسانه، كما قال ابن حجر وغيره في تعليقهم على هذا الحديث: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، ملهمون، يجري ربنا الحق والصواب على ألسنتهم، أصحاب نباهة وذكاء وفراسة، وكأن ملك ينطق على لسانه من غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر رضي الله عنه. فمن فضائله أن النبي شهد له بأنه رجل ملهم. ثانيا، من فضائل عمر مدح النبي له بأجمل العبارات، وشهادة النبي له بالإيمان الكامل. روى الترمذي في المناقب وصححه العلامة الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. الله، شوف كده لما عالم كبير من العلماء يمدحك أمام الناس بعد خطبة الجمعة ويثني عليك تطير فرحا. شوف لما عالم كبير يقول فيك أمام الناس إن فلانا من تلامذة النجباء، إن فلانا من تلامذة المفلحين الصادقين النجباء، قلبك يزغرد من شدة الفرح. فما بالك بقول النبي محمد الذي لا يكذب ولا يجامل صلى الله عليه وسلم. قال النبي: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر رضي الله عنه. كذا شهد النبي له أنه من أصحاب الدرجات العلى من الجنة. عمر مش في أي درجة في الجنة، ده من أصحاب الفردوس الأعلى. من الذي شهد له بذلك؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر من مرة. منها ما رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى من الجنة ليراهم من تحتهم، ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. اللهم ارضى عن أبي بكر، اللهم ارضى عن عمر. أهل الدرجات العلى في الجنة يراهم من هو دونهم في الدرجة، يراهم من تحتهم من تحتهم، يراهم من تحتهم من تحتهم، لأن درجته أدنى، كما ترون النجم الطالع في السماء، كأنه شايف نجمة في أعلى سماء في الجنة تتلألأ تبرق، فيسأل: ما هذا يا رب؟ فيقال له: هذه درجة أخيك فلان ابن فلان، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والجنة من درجاتها 6236 آية على قدر عدد آيات القرآن، لأن السنة أثبتت أنه يقال لقارئ القرآن في الآخرة: اقرأ ورتل وارتقي، وكلما قرأ آية ارتقى في الجنة درجة. هذا دفع بعض أهل العلم للقول إن درجات الجنة على عدد آيات القرآن 6236 آية. سيدنا عمر من أصحاب الدرجات العلى في الجنة. قال رسول الله: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. كذا روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب، لو كان من بعدي نبيا لكان عمر ابن الخطاب ولا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. رجل جعل الله الحق على لسانه وقلبه، أجرى الله الحق على لسانه حتى أنه وافق ربه مرات، كما بينا في الحلقة الماضية لمن شاء أن يرجع، يقول برأي فينزل القرآن يؤيده ويعضده. روى أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كذا روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحديث إسناده حسن صحيح. قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه برأي وقال فيه عمر برأي إلا ونزل القرآن على نحو ما قال عمر. أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. رجل ملهم، رجل محدث، رجل وافق ربه مرات ومرات. وروى الإمام أحمد وحسنه الألباني حديثا بشر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عمر بالشهادة والجنة. شهد له قبل أنه من أهل الدرجات العلى في الجنة هو والصديق كما سمعتم، وبشره بعد بأنه سيموت شهيدا ويدخل الجنة. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رحمه الله ورضي عن أبيه وعن جده الفاروق قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا. النبي شاف سيدنا عمر لابس قميص، وهو ده القميص العربي، ده اللي اسمه قميص، قميص جديد. فقال: أجديد ثوبك أم غسيل يا عمر؟ ما شاء الله، اللهم بارك، الثوب اللي عليك جميل قوي. أجديد ثوبك أم غسيل ولا مغسول كويس؟ قال: بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. النبي دعاله بالشهادة: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، اهتز فضربه برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. هذه ثاني مرة يبشر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بالشهادة. وروى أحمد والترمذي وصححه الألباني شهادة من النبي لعمر بشدة تمسكه بالحق وبصلابة دينه وبقوة إيمانه. اسمع، شوف الأوسمة اللي النبي محمد وضعها على صدر عمر بأزكى الكلمات، أعظم من كل أوسمة الدنيا. لا تقول لي جايزة نوبل ولا جايزة هباب، ده كلام النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى. اسمع الأوسمة. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله في دين الله عمر. والحديث طويل. وأقضاهم علي، وأفرضهم زيدا، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأشدهم حياء عثمان، إلى آخر الحديث. النبي شهد لعمر بأنه أشد الأمة في دين الله، أعظم الأمة صلابة وقوة في إيمانه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. طبعا أبو بكر أعظم إيمانا، لكن الصفة البارزة في الصديق شدة الرحمة، رقيق القلب أبو بكر. طبعا سيدنا عمر رحيم، لكن الصفة البارزة في عمر قوة الدين، قوة الإيمان، الصلابة، الشدة في أمر الله عز وجل بالحق لا بالظلم. وبشره النبي بالجنة لثالث مرة، فقد روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث الرائع الرائق وهذه البشرى الجميلة من النبي للفاروق عمر، ورؤي النبي وحي، رؤى الأنبياء وحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما هو نائم رأى رؤيا، ورؤى الأنبياء وحي، رأى أنه في الجنة أمام قصر منيف عظيم، آية في الإبداع، وأمامه جارية تتوضأ، جارية حسناء جميلة من الحور العين تتوضأ. فقلت: لمن هذا القصر؟ وأراد أن يدخله لشدة روعته، قالوا: لعمر. قال ده في الرؤية. فتذكرت غيرة عمر. شوف النبي بيراعي مشاعر الناس حتى في الأحلام صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيراعي حرمات الناس في الأحلام. ذكرني هذا بقول محمد بن سيرين، قال ابن سيرين: والله والله الذي لا إله إلا هو، ما غشيت امرأة لا في يقظة ولا منام غير أم عبد الله، يعني زوجته. قال: وإني لأرى في المنام المرأة ممن لا تحل لي، فأغض بصري عنها. ده في المنام، يعني لو حلم بواحدة جارته فلانة فلانة في المنام يغض بصره. ليت أبصارنا في اليقظة كبصر محمد بن سيرين في المنام، ناس قلوبها نظيفة، قلوبها حية. شوف سيدنا النبي في رؤية، قالوا: هذا القصر لعمر، يبقى هذه الجارية لعمر. قال: فتذكرت عمر وغيرته فوليت مدبرا، أعرضت عنها. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ ده أنت الأمين، أنت أحفظ الناس لأعراض الناس ولحرمات الناس. لكن في هذا الحديث بشرى أيضا لعمر الفاروق رضي الله عنه بالجنة، ورؤيا ثانية رآها رسول الله وشهد فيها لعمر بقوة الإيمان. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. شاف الصحابة بيعدوا قدامه كده، كل واحد لابس قميص، منهم من يبلغ القميص ثدييه، منهم من يبلغ القميص كتفيه، منهم إلى آخره. قال: فمنها من يبلغ ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. النبي شهد لعمر بقوة الإيمان، والحديث رواه البخاري، وروى مسلم في صحيحه حديثا أشهد فيه النبي العالمين على عظيم حبه لعمر وجاهر بحبه لعمر. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها: أي بركة نزلت عليكم يا آل أبي بكر، أحب الناس على الإطلاق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، ومن الرجال أبوها. عمرو يسأل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: عمر بعد عائشة وأبي بكر، عمر. ثم عد النبي رجالا فسكت عمرو بن العاص رضي الله عن عمر الفاروق من علماء الصحابة، شهد النبي له بذلك. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم شربت، يعني من قدح فيه لبن، حتى أنظر إلى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولته عمر. النبي جاب في الرؤيا شاف أنه بيشرب قدح لبن، شرب وشرب وشرب وارتوى وارتوى حتى بقيت منه فضلة فأعطاها لعمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. شهد النبي له بقوة الإيمان وبالعلم، بشره بالجنة، بشره بالشهادة، قال إنه رجل ملهم، قال: لو كان من بعدي نبي لكان عمر. أعلن حبه لعمر وشهد الكل على هذا. من أحب الناس؟ عائشة، من الرجال أبوها، ثم عمر رضي الله عن عمر. قبل أن نأخذ الفاصل، أنا أرجو من كل أحد يشاهدني الآن أن يدعو لأخي الأكبر عادل، فقد توفاه الله في الجمعة الماضية وصلينا عليه الجنازة بعد صلاة الجمعة، وأشهد الله أنني أحسبه أنه كان من الصالحين. هو سبب التزامي أصلا، هو سبب طلب العلم بالنسبة لي أصلا، وأول خطبة جمعة حضرتها من كتبه وفي بيته، وكل بنات العائلة لبسنا الحجاب والنقاب على يديه، ومعظم الشباب في العائلة ومن غيرها صلوا والتزموا على يديه. فأسأل الله أن يملأ قبره نورا، وأن يفسح له في قبره مد البصر، وأن يجعله من أصحاب الدرجات العلى من الجنة، آمين. بعد الفاصل إن شاء الله سنستقبل أسئلة موجزة، لا مشكلات ولا تفسير أحلام. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمن مناقب وفضائل عمر الفاروق رضي الله عنه العلم والفقه في الدين. شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم، بل وافق الفاروق عمر ربه مرات ومرات، يقول برأي فينزل القرآن يوافقه. اسمع إلى ما يقوله واحد من أكابر علماء الصحابة، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن كان عمر لأعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. أبو هريرة راوية الصحابة رضي الله عنه قال: يوم مات عمر اليوم دفن 9 أعشار العلم، اليوم دفن 9 أعشار العلم، ومن فقهه وعلمه ما رواه الشيخان من حديث طارق بن شهاب عندما جاءه يهودي يقول: يا عمر، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معاشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة ونحن واقفون معه. من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة إليك لقطة من فقه عمر رضي الله عنه. روى البخاري رحمه الله وهو يتكلم عن صلاة التراويح عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، يعني النبوي، فإذا الناس متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، هنا بيصلي 5 قيام ليل لوحدهم، هنا 1 لوحده، هنا 20 لوحدهم. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بقارئهم. فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يريد في آخر الليل، وكان الناس يقومون في أوله. تقول: استنى استنى، عمر كان مبتدع بيقول نعم البدعة؟ البدعة هنا المقصود بها البدعة اللغوية لا البدعة الدينية، يعني شيء مخترع في الدين، وإلا فقد صلى رسول الله بالناس القيام في المسجد ليلة وليلتين وأربعة وخمسة، فلما خاف أن يفرض عليهم قيام الليل تركهم وصلى في بيته. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي بموته انتفت العلة التي لأجلها تركهم النبي وصلى وحده، فجمعهم عمر على الأصل الأول الذي فعله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر الفاروق له سنة أمرنا النبي أن نتبعها عندما قال: عليكم بسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها. هذا يدل أيضا على فقه عمر. ومن مناقب عمر أن الشيطان يفر منه، إذا سلك عمر فجا فر الشيطان منه. روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه وتعلو أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، كل واحد قامت تستخبى في حتة، فأذن النبي لعمر فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن من عمر. ثم التفت إلى الزاوية التي فيها النساء وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن النبي؟ الستات تسكت، تسكت إزاي؟ فردت واحدة منهن على عمر وقالت: أنت فظ غليظ، يعني والنبي رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. كانت له هيبة رضي الله عنه، هيبة، يلبس المرقع وبيده الدرة ويأكل الزيت والملح ويقرقر بطنه من الجوع، ومع ذلك له هيبة، لدرجة أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن حجاما كان يقص عمر رضي الله عنه، حلاق بيحلق لسيدنا عمر، وكان رجلا مهيبا، سيدنا عمر طول بعرض له هيبة، أن حجاما كان يقص عمر رضي الله عنه وكان رجلا مهيبا، فتنحنح عمر فأحدث الحجام، يعني بال على نفسه، فأمر له عمر بأربعين درهما رضي الله عنه. ومن مناقب الفاروق عمر رضي الله عنه الفراسة، ما هو ملهم عبقري المعي ذكي. اسمع، روى الذهبي في السير قال حدثنا شرحبيل أن الأسود العنسي تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم الخولاني فأتاه وأبى أن يؤمن به، فجاء الأسود بنار عظيمة وألقى فيها صاحب النبي، ألقى فيها بأبي مسلم، فلم تحرقه النار ولم تضره وخرج منها في عافية. فقيل للأسود إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، فرحله من اليمن، فقدم أبو مسلم المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد وجعل يصلي، فبصر به عمر رضي الله عنه، فانتظر حتى فرغ من صلاته، ووقع في قلب عمر أن هذا اليمني هو أبو مسلم الذي لم تحرقه نار الأسود العنسي، فقام إليه فقال ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال أبو مسلم ذاك عبد الله بن ثوب، كانوا بيتكلم عن حد تاني. قال عمر نشدتك الله، أأنت هو؟ نشدتك الله، يعني أأنت هو؟ عرفه. قال نعم، فاعتنقه وبكى، ثم ذهب به وأجلسه بينه وبين أبي بكر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته مولانا.
أهلا ومرحبا.
أهلا فضيلة الشيخ. لحضرتك يا شيخ، دلوقتي لو في واحد هيشتري بيت بالقسط وأنا أعرف ثمنه، يعني واحد هيشتريه لي بالقسط أنا وأنا عارف الثمن اللي هيشتري بيه، هل هذا يجوز ولا؟
هيشتري لنفسه ولا لك؟
هو هيشتري على اسمي.
يعني إيه يشتري على اسمك؟
يعني أنا دلوقتي شفت بيت بيتباع وعارف ثمنه ورحت هو معاه فلوس يشتري وأنا معيش فلوس.
بص يا عبد الله، هو يروح يشتري لنفسه.
ايوه هيشتري لنفسه ويتكتب باسمه.
خلاص السؤال وصل، هيشتري لنفسه وبعد ان يشتري لنفسه يبيع لك بما شاء من ثمن.
تمام،
انما مش عايزين نحتال، بدل ما يديك قرشين فيروح يشتري وبعدين بدأ ويزود ويعمل ويبقى فيها لف ودوران، يشتري لنفسه وبعد ما يشتري انت عايز تشتري منه اشتري، مش عايز تشتري ما تشتريش، عايز يبيع بثمن اعلى بثمن اقل انتوا البيعان بالخيار، والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. من مناقب الفاروق عمر، خلونا مع عمر بن الخطاب الليله دي بلاش اسئله ولا يشتري ولا يبيع. من مناقب الفاروق عمر رضي الله عنه شدة تعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة تعظيمه للسنة. كلنا يحفظ ما قاله عمر عندما استلم الحجر الأسود وقبله، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال ابن حجر وفي هذا تسليم للشارع للشرع يعني، وحسن اتباع فيما لم يكشف عن معانيه. سيدنا عمر بيقبل الحجر مش عارف العلة ايه، هو شاف النبي يقبله فقبله، فهذا تعظيم منه لأمر الشارع نبي محمد، وحسن اتباع منه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. شجرة الرضوان النبي بايع الصحابة فيها بيعة الرضوان، كان بعض التابعين وربما بعض الصحابة يقصد الشجرة يجلس تحتها يتنسم هذه الذكريات، يقول لك أصلي ركعتين تحتها، فأمر عمر بقطعها حتى لا تعظم ويقع الناس في الشرك بعده، وهذا رعاية منه لعقيدة الأمة رضي الله عنه. وعن المعرور قال: خرجنا مع عمر رضي الله عنه في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش؟ فلما انصرف رأى الناس ابتدروا مسجدا يصلون فيه، مكان يصلوا فيه بيتسابقوا عليه. قال عمر: ما هذا؟ قالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب من قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، أيها الناس من عرضت له صلاة فليصلي، يعني في أي مكان، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. فيش مكان نشد إليه الرحال طلب لثواب الصلاة فيه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وانتهى. إنما تعظم مكان معين، هذا بعده سيؤول بالناس إلى الشرك بالله. وعن عمر بن ميمون عن أبيه قال: أتى عمر رضي الله عنه رجلا فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لما فتحنا المدائن أصبنا كتبا فيها كلام عجيب، كتب بتاعت الفرس، فلاسفة الفرس، كتب فيها كلام عجيب قوي يا عمر. فقال عمر: هذا الكلام من كتاب الله؟ قال: لا، أفلاطون وأفلوطين وديكارت، وأنا أشك إذن أنا موجود. وانت عارف سقراط كانت مراته تضربه بالشبشب، الفيلسوف سقراط كان يعني زوجته موريال مر. المهم سقراط وأفلاطون وأفلوطين وديكارت، فواحد بيقول له: عمر أصبنا كتبا عظيمة من المدائن. قال عمر: أمن كتاب الله؟ لا، فيها طب ولا هندسة، فيها صفصطة ورغي وخلاص، أمن كتاب الله؟ قال: لا. فدعا عمر بالدرة فجعل يضربه بها ويقرأ: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سمع سيدنا عمر في واحد اسمه صبيغ بيتكلم في المتشابه من آيات القرآن، والذاريات ذروة حاملات وقرة، بيفسرها بمزاجه كده. فقال: يا أبا، بعث رسالة لأبي موسى الأشعري على الشام، قال: ابعث لي بهذا الرجل. ما اسمه؟ قال: صبيغ. قال له: ابعته لي. فجاء صبيغ فقال له، فوقف أمام عمر، قال: من أنت؟ قال: أنا صبيغ. قال: صبيغ من؟ قال: الذي بعثني إليك أبو موسى من الشام. أنت اللي بتتكلم في القرآن كده أنت العبقري اللي بتتكلم بهواك من عنديات نفسك، أنا. فدخل عمر إلى الدار، قال: انتظرني ساعة. ثم خرج وصبيغ ينتظر أن يوليه عمر إمارة، ولا يعمله قاضي، ولا يعمله عمدة، ولا يعمله أي مصيبة، أو يديله فلوس. وإذ بعمر يخرج وقد وضع يده خلف ظهره، قال: أنت صبيغ؟ قال: أنا صبيغ. أنت من يقول في القرآن كذا وكذا؟ قال له: أنا بتاع حرية الفكر، أنا العبقري، أنا اللي بجدد الخطاب، أنا. فنزل عليه عمر بالجريدة على رأسه فأغشي عليه، قال: صبوا على وجهه الماء حتى يفيق. فصبوا على وجهه الماء، فلما فتح عينيه رأى أمامه عمر الفاروق وفي يده الجريدة. قال عمر: ماذا تقول؟ قال: أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. في ناس محتاجة عصاية عمر رضي الله عنه، وما أكثر هؤلاء السفهاء الذين يتكلمون في القرآن والسنة بأهواء. هؤلاء أصحاب مرض القلوب الذين لبسوا على الناس ودلسوا على الناس. ألم يعزل عمر خالد بن الوليد الذي لم تنكس له راية؟ لماذا عزله؟ عن تهمة؟ لا، خاف أن يفتن الناس في دينهم، يستعصي النصر فيأتي خالد فيأتي الفتح. أراد أن يعلمهم عمليا أن الصانع هو الله، وخالد من أقرباء عمر، وقد أوصى خالد لعمر بعد موته، يعني يرعى أولاده وماله، ولم يكن بينهما إلا الود والاحترام. ومن تعظيمه لرسول الله محمد ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر. سيدك السائب قاعد في مسجد النبي في أمان الله بيسبح، لقى حصى خبطت فيه، بص لا لرمى بها مين؟ عمر بن الخطاب. فقال: اذهب فأتني بهذين الرجلين. قال: فجئته بهما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الأدب في المساجد؟ فين الأدب في مسجد النبي محمد؟ تلاقي نساء عند الزيارة يزغردنا، هذا نسمعه بأذاننا، ما هذا الكلام؟ واحد راح يعمل زيارة للنبي بيمر على الروضة ويمر على باب الزيارة، هو ناسي أنه يسلم على النبي وعلى الصديق والفاروق، هو كل همه بيصورت بالتليفون، حط لك ظهره في وجه الغرفة وبياخد سيلفي مع الحجرة النبوية. قلة أدب. ده اسمه المسجد النبوي، مش اسمه استوديو المدينة. ما هذا يا عباد الله؟ وجلبة وصراخ. فين الأدب؟ والله لو عمر موجود لأوجعهم ضربا رضي الله عنه. ومن مناقب عمر صيانته لدين الناس، كان يوقف الناس ويسألهم. عمر الفاروق عمر كان يخرج إلى سوق المدينة أحيانا ويسأل الناس، يسأل التجار، يقول له: يا ابني قل لي ما هو البيع بالعينة، ما هو ربا الفضل مثلا، ما هو ربا النسيئة، يطرح مسائل، فإن أجاب فالحمد لله، وإن لم يجب قال: لا يبع في سوقنا إلا من علم هذا العلم، يعني علم البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. تعال أنت النهاردة روح أي سوق يعجبك، قل لي بيع الطماطم، يعني إيه البيع بالعينة؟ هيديك بالكفة في وشك، عينة إيه؟ يعني إيه البيع الربا الفضل؟ ربا ما يعرفش حاجة. ولذلك كتير من التجار يعلق في أموالهم مال حرام لجهلهم بفقه البيوع، ولذلك تأتي الزكاة فتطهر المال من الحرام الذي علق به بجهل من صاحبه. لو عارف انه حرام ما عندناش في الإسلام غسيل أموال. استوقف مرة جماعة ناس خارجين قافلة، قال: من أين أنتم؟ فتأخر الجواب، ثم جاء الجواب: من الفج العميق، يعني من بلد بعيدة. إلى أين؟ فتأخر الجواب، ثم جاء: إلى البيت العتيق، رايحين نحج. أخبروني عن أرجى آية في القرآن. فتأخر الجواب، ثم جاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع الآية. طيب أخبروني عن أعظم آية في القرآن. فتأخر الجواب، ثم جاء: آية الكرسي. قعد يسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال، الإجابة تتأخر شوية، كأن واحد بيقول لهم قولوا كذا وبعدين يجيبوا. فقال: ناشدتكم الله. أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قوة مستخبي يعني. فخرج وقال أجل. قال كنيف ملئ علما، انت نحيف يا ابن مسعود كده ومش يعني طويل وعريض بس كلك علم. كنيف ملئ علما رضي الله عنه. الفاروق، وبه أختم، وكرامات الأولياء. فاروق من كبار أولياء الله، وقد يجري ربنا على يد بعض أوليائه كرامة، أمر خارق للعادة. روى البيهقي في الدلائل وابن كثير، وقال الألباني سنده جيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر الفاروق رضي الله عنه وجه جيشا ورأس عليه رجلا يقال له سارية ابن الحصين، فبينما عمر يخطب الجمعة إذ جعل ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. إيه علاقة الكلام ده بالخطبة؟ محدش فاهم. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين، هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا ينادي: يا سارية الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقالوا لعمر: إنك كنت تصيح في يوم كذا بذلك. هذا من كرامات الأولياء التي أجراها الله على يد عمر. وروية دي صيغة التمريض، نقولها نأتنس بها بس، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. روية كلام ده حقيقة لم يثبت، لكن رواه ابن كثير في البداية والنهاية، إن عمرو بن العاص لما جاء مصر وجدهم يلقون في كل عام امرأة حسناء جميلة في أبهى صورة في النيل. بتعملوا إيه الهباب اللي بتعملوه ده؟ قالوا: عشان النيل يفيض ويأتي الخير. تموتوا واحدة؟ قالوا: ده اللي بيحصل من زمان الفراعين. فمنع عمرو هذه العادة السيئة، وبعث إلى عمر يخبره بالخبر. قال ابن كثير: فكتب عمر رسالة فيها من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر: يا نيل، إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. ثم أمر الرسول أن يأمر عمرو أن يلقي بها في النيل. قالوا: ففاض الماء وزاد الخير. كلام جميل وسمعناه وذكرت لك المصدر اهو، لكن في الحقيقة هذه القصة لا تثبت ولا تصح. طب بتقولها ليه يا شيخ؟ عشان أنبه على أنها غير ثابتة وغير صحيحة. عباد الله، والله العظيم الكلام عن سيدنا عمر يشرح الصدر. والله العظيم أنا شخصيا من أسباب فرحي وسروري أني أسمع حد بيتكلم عن الصحابة، أن أقرأ ترجمة صحابي، إني أكلم الناس على الصحابة. والله العظيم مجرد الحديث عنهم والله يشرح الصدر ويفرح القلب. فما ظنك إن عشت معهم في جنات النعيم؟ وهل في الجنة من الممكن أن يصحب واحد مثلي أو مثلك عمر؟ نعم، قال رسول الله: يحشر المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. اللهم ارضى عن أبي بكر الصديق، وعن عمر الفاروق، وعن عثمان الحيي، وعن العالم البطل علي، وعن سائر الصحابة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم، بارك الله فيكم، بارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
متى الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. واقرأوا القرآن.